يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقه في مرضاته. ولطالما نوينا زيارة إخواننا، إلا أن الأمور لم تتيسر إلا هذا اليوم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علي أنا أولا، لأننا نتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه الزيارات وبمثل هذه اللقاءات التي لا نجلس فيها إلا لطاعة ربنا تبارك وتعالى، إلا للتذاكر فيما ينفعنا عنده في آية من كتاب الله، أو ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في الحقيقة هو منهجنا وصراطنا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله هو طريقه الذي مبناه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن نحن تمسكنا بهما ضمانا النجاة لنا من الضلالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. فهو حكمة من الضلال. قال: كتاب الله وسنتي. كتاب الله الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة التي هي وحي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه بدليل قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرجع الأمر إلى الوحي، الوحي الذي فيه العصمة من الضلالة كلها، وهذه الأمة عزها وسؤددها وسعادتها في الدنيا ونجاتها يوم القيامة منوط بمدى تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، التمسك الذي كان عليه الأولون سلف هذه الأمة، لأنهم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة فيما علموه من كتاب الله وسنة رسوله، خير هذه الأمة في حسن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة بنص الكتاب والسنة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذا المعنى روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، يعني قال بعض الملائكة جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المحاورة بينهم، قال بعضهم أو طائفة منهم: إنه نائم. قالت وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. هذا الحديث العظيم الذي يعرف عند المحدثين في حديث الداعي والمأذوبة، لأجل هذا المثل الذي ضربه الملائكة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي ختم الله جل وعلا به الرسالات، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتمهم أي آخرهم، أي الذي ختم الله به الرسالات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين الذي ختم الله جل وعلا به الرسالات كلها هو دين الإسلام، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعد بعثته لا يقبل الله جل وعلا، لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا فيه. الديانات السماوية، وأولها أهل الكتاب، الواجب عليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. ولهذا فعل هذا علماؤهم وعقلاؤهم، كما فعل أهل الحبشة، وكما فعل بعض من اليهود ككعب الأحبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. فبشر حياك الله وحياك وحبيبك حياك جسد خليل الله سبحانه والمسلم بعد الله يحفظك. فبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آخر الرسالات السماوية التي أكرم الله عز وجل بها البشرية. وبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أهل العلم، من علامات الساعة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكانت بعثته رحمة، رحمة بالعالم، وما أرسلناك إلا رحمة بالعالم. هذا الحديث الذي من أعظم أنه جاء في بيان فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر خصوصية من خصوصياته، بل خصوصية من خصوصيات الأنبياء. الملائكة جاءوا واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. فقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذه هي الخطوط، أن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن نامت عينه فإن قلبه لا ينام، لأنه متعلق بالله جل وعلا وذاكر له تبارك وتعالى في كل أوقاته وأحيانه بخلاف غيره من الناس إذا نامت أعينهم نامت قلوبهم وغفلوا عما حولهم. النبي عليه الصلاة والسلام عينه نائمة وقلبه يقظان، بمعنى أنه يفقه عن الملائكة حديثهم وهم يتحدثون ويضربون هذا المثل العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لنعلم، وهذا نحتاجه جميعا، يحتاجه كل داعية إلى الله، يحتاجه كل معلم يعلم الناس الخير، أن من أعظم أساليب التعليم التعليم بضرب الأمثال. وهذا الأسلوب استعمله الله جل وعلا في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، والآيات التي جاء فيها ضرب الأمثال كثيرة، حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله جمعها في جزء بديع من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد أفردت بتصنيف سماه أصحابه الأمثال في القرآن، وهذا في الحقيقة ليس مصنف أفرده صاحبه بهذا أي المقيم، وهم يجعلون هذا ويكتبون المقيم عليه رحمة الله، هذا اكتساب الإعلام له رحمة الله عليه، وأتى بكل الأمثال التي في الكتاب وأتى على تفسيرها وذكر عظيم فوائدها على طريقته عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاباته. ومنها كذلك الأمثال في الحديث النبوي الذي جمع فيه صاحبه الأمثال النبوية، وهذا دليل على أن هذا الأسلوب في التعليم والبيان استعمله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة، مثل حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل بيت أفاضه. هذا من أحاديث الأمثال على الكتاب بصاحبه الحافظ الرامى هرمزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جمع فيه هذه الأحاديث التي من هذا النوع التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمثالا في أمور شتى. وهذا الاهتمام يدل على الفائدة، يدل على الفائدة، كيف لا، والله تبارك وتعالى ذكر هذه الفائدة في الكثير من الآيات في هذا. لهذا قلت الدعاء إلى الله جل وعلا مهم، لأنه أسلوب والبيان. تعالى ما يفهمون عند ربهم سواء كانوا صغرا سواء كانوا صغارا او كبارا. وهذا المثل انما ضربه الملائكه في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا المثل قالوا أو قال بعضهم لما قيل أو لما قال البعض الأول إنه نائم قالوا إنه إن العين نائمة والقلب يقظان، يعني ينفع لن يضرب له هذا المثل. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. مثله كمثل رجل بنى دار وجعل في هذه الدار مأدبة، يعني بعد الانتهاء من بنائها، وهي عادة عند بعض الناس يفعلون هذا. ما أظن إذا موجود عندكم ولا لا شيء، يجعلون مأدبة ويدعون الناس إليها. أرحم بهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، والدار الفسيح باب السعادة في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة. وش هي يا جماعة الخير؟ وهي الأخرة بيت الواسع، تسمى بيت الواسع قلت بيتوش يجيبوله هذا هو المزال العادة هذا أربع من الساعة إذا أنعم الله جل وعلا بها على عبد من عباده فقد جمع له أسباب السعادة. يعني الله عز وجل أعطاك الأسباب، كنت بعد ذلك هذه الأسباب مقابل المنعم بها عليك لما أوجبه عليك بشكر هذه النعمة على الوجه المطلوب، بشكرها باللسان وبالجنان وبالأعمال. هذا لا بد منه، وإلا هذه إذا قابلتها بغير شكر المنعم فإن الله جل وعلا قد يجعلها من النقم عليك، تبتلى فيها الابتلاء العظيم وتكون بالنسبة لك فتنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه الأمور من أسباب السعادة، منها البيت الواسع. البيت الواسع الإنسان يسعد فيه، يهنأ، يستقبل فيه ضيوفه. هذا البيت الله البارك لأجل هذا الأمر يتسع لمجلسكم هذا، وصاحبه له الأجر في الاستضافة وله الأجر في إيصال النفع لإخوانه وله الأجر في جمع السنة في إطعام الطعام ورع مصر. وهذا كله من الخير الذي سببه هذه النعمة. فهذا المثل رجل بنى بيتا وجعل مأذوبة لأجل هذا الأمر شكرا لله على نعمته وإكراما لإخوانه، يعني تذكرهم لما أنعم الله عز وجل عليه، وخاصة إذا كانت في مثل هذه المأذوبة الكلمة الطيبة، وكان من بين المدعوين من مثل شيخنا وشيخ المنطقة، هذا خير عظيم. قال بنى وجعل فيه مأذوبة وبعث داعيا، داعيا يدعو الناس. هكذا الطريقة الأولى، يروح الإنسان هو اللي يدعي الضيوف. احنا في أيامنا يبعث رسائل زوال وانتهى الأمر، راح مدعو ولا يديروا بطاقات، يديروا بطاقات، يديروا بطاقات تاع الولي. هذه طريقة الحديثة العصرية، وهي ما فيهاش بركة. أما الأولى فيها بركة، الداعي يخرج للناس ويذهب إلى حيث ما وجدوا لأجل أن يدعوهم لوليمة أخيهم. راك مدعو في اليوم والمكان الفلاني، ويزيد يزور الآخر والآخر والآخر، وهكذا بقدر عدد المدعوين. ثم قالت الملائكة في تأويل هذا المثل، قال أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا ما دام أن القلب يقظان، يعني يفقه الحديث والكلام، لأن منافذ القلب ليست العين فحسب، منافذ القلب العين والأذن، ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان له قلب، أي قلب حي يعي عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب. والقلوب على أنواع وأقسام، قلب حي ينبض بالحياة، وحياة القلوب الحقيقية إنما هي بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى. فالذي يذكر ربه تبارك وتعالى هذا حي، والمقصود حياة القلب. وهذا الذي جاء في الحديث، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وهذا كذلك يلحق بأحاديث الأمثال، كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله دائما وأبدا هذا حي. وليس بشرط أن يكون الذكر على الطريقة البدعية. قال تذكر الله 100,000 مرة سبحان الله، و100,000 مرة الحمد لله. الذكر الحقيقي هو الذكر الذي نوافق فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه سيد الذاكرين، أحسن الذاكرين لرب العالمين جل وعلا. نحافظ على الأمثال المذكورة، وهذا مهم جدا. ولهذا عناية علمائنا عليهم رحمة الله جل وعلا بهذا الباب شديدة، شديدة، حيث جعلوا في كل كتاب من كتب السنة المطولة كتابا أفرد للذكر، حيث أفردوا الذكر بمصنفات خاصة كالأذكار للإمام الحافظ النووي عليه رحمة الله، والأذكار للإمام الشوكاني عليه رحمة الله. هذا لبيان أهمية هذا الباب ولنصوص كثيرة الواردة في فضل ذكر الله جل وعلا. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأحبها إلى مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله هذه العبادة العظيمة التي هي أيسر العبادات، إلا أنها أثقل العبادات في فضلها وأجرها وثوابها وحسن آثارها ومنافعها. بذكر الله تبارك وتعالى نحافظ على ديننا، نحافظ على أبداننا، نحافظ على أولادنا. الأبناء إذا ربوا على ذكر الله تبارك وتعالى منذ نعومة أظافرهم ربيهم على أذكار الصباح وأذكار المساء، على أذكار الأكل وأذكار الشرب، على أذكار النوم، وعلى أذكار الخروج والدخول إلى البيت إلى المسجد إلى غير ذلك. هؤلاء الذين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال أهل العلم أن يكون ذكرك موافقا لذكر النبي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه به خير العارفين به أصحابه، كان يذكر الله على كل أحواله. نبينا كان يذكر الله على كل، إذا أراد أكلا ذكر الله، إذا أراد خروجا ذكر الله، إذا نزل مطر ذكر الله، إذا هبت ريح ذكر الله، إذا رأى هلالا ذكر الله، إذا مر على قبور ذكر الله، وهكذا يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. وهذا يحتاج منا أن نتعلم هذه السنة، أن نتعلم هذه السنة وأن نتربى عليها كذلك. لا ينبغي أن يكون حظنا من هذه السنة أن نحفظ ألفاظها، لا. ولهذا الفرق بين من يتعلم العلم ويأخذ العلم على يدي المشايخ ويتخرج من مجالس المشايخ العلماء الربانيون الذين يعطون هديا وأدبا وسمتا قبل أن يعطوا علما يتعلمه الطالب، وهذا الذي شهد به كبار العلماء الذين كانوا في يوم من الأيام طلبة وتلاميذ لمشايخ عظام. يقول عبد الله بن وهب عليه رحمة الله أحد كبار تلاميذ الإمام مالك رحمة الله جل وعلا عليه، هذا الإمام الذي كان السلف يقولون إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هذا الذي لقب بإمام دار الهجرة والذي نادى مناد من قبل واليها لا يفتي أحد ومالك في المدينة. كيف يتكلم وهذا العالم موجود في هذه البلدة؟ كانت هذه الأمور تسير على وفق الطريقة الشرعية وتمشي على أصولها، لم تكن هذه الفوضى العلمية التي نعيشها يتكلم كل من هب ودب ويتصدر كل من أراد التصدر حتى وإن لم يتأهل، المهم يظهر بين الناس، المهم يشار إليه بالبنان فلان، وأضف إلى ذلك تلك الألقاب وتلك الدعاوى العريضة. نسأل الله جل وعلا. كان ابن وهب يقول: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته وأدبه أكثر مما أخذنا من علم، أكثر مما أخذنا من علم. يجلس في مجلس الإمام مالك يحدث الإمام في باب الأذكار، وهذا محل الشاهد. هذا الباب قد لاحظوه في الإمام ورأوه فيه هديا هديا معتادا، يسمعونه إذا دخل وإذا خرج، إذا جلس إذا شرب ماذا يقول. هذه الأذكار عملية فيه، تربوا عليها قبل أن يسمعوها بأسانيدها من الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا تخرج أمثال هؤلاء عن أمثال هؤلاء، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، وهذا كله يأتي بعد ذلك الحب والتعظيم لصاحب هذه السنة. نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النبي الكريم الذي جعل الله تبارك وتعالى الهداية في اتباعه، واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علم أمته هذا التعليم ودلها على الخير، حتى قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما أعظمها من آية في وصف نبينا الكريم، أرسله الله جل وعلا شاهدا، شاهدا على هذه الأمة وشاهدا على غيرها من الأمم. وهذه خاصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا جعله شاهدا على الأمم كلها. وهذا الذي أحس به نبينا وتأثر لأجله لما أمر أحد أصحابه، أحد قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عبد الله بن مسعود، قال: اقرأ علي القرآن. النبي الذي أنزل عليه القرآن يقول لأحد أصحابه: اقرأ علي القرآن. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله، عليك أنزل هذا القرآن، كيف أقرأه عليك؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى أتيت قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه كذرفان. أحس نبينا بهذه المشهودية، أرسله الله جل وعلا شاهدا ليس على أمته، لأن كل نبي شاهد على أمته، فكيف إذا أرسلنا في كل أمة شهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا؟ شاهدا ومبشرا، بشر أمته بهذا الخير العظيم، بهذا الجزاء الكريم من رب غفور رحيم، إن هي امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه واتبعت صراطه المستقيم، بشرها بجنات النعيم بالخيرات الحسان. وهذا معنى التبشير، التبشير الإخبار عما فيه خير مستقبلا، ومبشرا ونذيرا، وهذه وظيفة كل الأنبياء، مبشرين ومنذرين، ينذرون الناس كذلك مما قد ينتظرهم من العذاب والعقاب إنهم عصوا ربهم تبارك وتعالى وتمردوا على أوامره جل وعلا. وسراجا منيرا أضاء الله جل وعلا الناس جميعا، بل للإنس والجن طريقهم، وغفرهم بما ينجيهم عند ربهم تبارك وتعالى. هذا معنوي، هذا نور معنوي، إلا أن الصحابة أحسوا به وكان بالنسبة لهم نور حسي، وجدوه لما قدم عليهم مدينة، كما روي هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء. أنار المدينة بدخول النبي عليه الصلاة والسلام، دخل إليها السراج المنير. قال: لما مات فداه أبي وأمي، قال: أظلم منها كل شيء. رأوا هذا وأحسوا بهذا، لأنهم فقدوا أعز ما كان بين أظهرهم، فقدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الذي حققوا فيه المحبة الحقة، أحبوه أكثر من كل شيء، هذه الحقيقة هي المحبة المطلوبة، أن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه درجة المحبة المطلوبة، هذه المحبة هي التي تجعلك لا تقدم على قوله قولا، ولا على هديه هديا، ولا على سنته سنة، هذه المحبة هي التي تجعلك لا تستطيع أن تتجاوز ما صح عن نبيك عليه الصلاة والسلام، يقول الأمر وأنت تخالفه أبدا لا تستطيع. هذه المحبة التي تعبدك الله جل وعلا بها تمنعك منها. وهذا تصديق قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، الإيمان المطلوب الذي أراده الله جل وعلا منا لا يتحقق فينا إلا بهذا، حتى نتحاكم في أمورنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته إليه مباشرة، وهذا خاص بأصحابه، وبعد موته إلى سنته. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن حفظ لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي بين أيدينا نعيشها ونعايشها، نقرأها ونسمعها ونحفظها، وكأن نبينا صلى الله عليه وسلم فينا. ومثنى بالصلاة كصلاته، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحضور يصلي، هذا خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنه بالنسبة للرؤية العينية البصرية، ولكن بالنسبة للرؤية العلمية هذا عام لجميع الأمة، لأننا جميعا تعلمنا صلاته من خلال سنته. ولهذا رحم الله الإمام الألباني لما صنف كتابه الفريد والذي سماه صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، وحقيقة كأنك ترى، لأنه ما ترك شيئا يتعلق فيما نحسب، يتعلق بصفة صلاته إلا وذكر وأتى به في حدود ما انتهى إليه علمه رحمة الله جل وعلا عليه. هذا تحقيقا لهذا الأمر، تحقيقا لهذا الأمر. فإذا صلى المسلم بعد هذا العلم بمثل هذه السنن المجموعة كانت لأنه رأى وصلى كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة هو المطلوب منا جميعا، ليس في صلاته فحل، ولكن في كل أعماله التي تعبدنا الله عز وجل بها. قال صلى الله عليه وسلم هذا في صلاته، وقال في حجه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوها عني تعلما، تعلموا مني هذه المناسك، لأن شرعنا وديننا لا ولن نأخذه إلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه هي مرجعيتنا الدينية، مرجعيتنا الدينية الأساسية والأصلية هي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا الذي نعلم يقينا أن سلفنا سار عليه، وأن أئمتنا وعلماءنا حققوه، وعلى رأسهم الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك وش كانت المرجعية الدينية عنده؟ ها؟ الكتاب والسنة أحسنت بارك الله فيك. كيف قال اسم ثاني؟ أخونا محمد. ها؟ واحد وساحب. هذه الأمانة العلمية يا شيخ. الله يحفظك يا أخ محمد. والآخر كذلك ما شاء الله ما شاء الله. بلغ الله المحمدي. الله يبارك فيكم. هي الكتاب والسنة هذه هي المرجعية الدينية للإمام في عقيدته، والعقيدة أولا وأساسا هي الأولى إذا صحت صحة الأعمال بعد ذلك. الإمام مالك عقيدته ماذا؟ عقيدة الصحابة، وعقيدة الصحابة هي عقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي قال الله جل وعلا فيها لمن حققها، لمن جاء بعد الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. منطوق الآية أن من حقق الإيمان الذي حققه الصحابة، حقق مسائل الاعتقاد كلها، لأن العقيدة عند السلف تعرف بالإيمان وتعرف بالتوحيد وتعرف بالعقيدة وتعرف بالسنة. كتب السنة عند الأولين المقصود بها أصول الاعتقاد، كالسنة الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم وغيرها من هذه المصنفات العظيمة التي تعتبر من الأصول في باب الاعتقاد، كانوا على عقيدة الصحابة. والإمام مالك تابع لهؤلاء الذين عرفوا بعقيدة، كأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، والذي مات على عقيدة السلف، لما مات ورجع عن عقيدته الأولى والثانية على أصح الأقوال. الأولى لأنه كان على عقيدة المعتزلة، والثانية على العقيدة التي أراد أن يجعلها بين اعتقاد المعتزلة واعتقاد أهل السنة. ثم في النهاية قام وأعلن أنه على عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله، الذي كان إماما في السنة، بل كان إمام أهل السنة في زمانه، الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكانوا جميعا على عقيدة واحدة في هذا الباب، وكانوا جميعا على مرجعية واحدة في هذا الباب، على الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا أي الملائكة فضاروا الجنة بعد أن أولوها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم وقلبه يقظان، قالوا فالدار الجنة، هذه الدار التي بناها الرواية السيد، وجاء في هذه الرواية الرجل هي الجنة، والداعي الذي خرج يدعو الناس إلى المألوبة هو محمد، الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. وهذا التمثيل، التمثيل بالدعوة إلى المأدبة مثل به الملائكة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر به الله تبارك وتعالى. والذي يكون سببا في دخول الجنة. لأنه جاء في رواية عند الدارمي في سند فيه مقال أن الدار هي الجنة والدار الإسلام والمأذبة هي الجنة والأصح منها هو هذه الرواية للإمام البخاري عليه رحمة الله. فمن أطاع هذا الداعي دخل الدار وأكل من هذه المأذوبة أما من لم يجب الداعي والأسباب كثيرة لم يجبه إعراضا عنه فالله العافية كحال الكفار والمنافقين يعرضون عن الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه وهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أولئك النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد وجدوا المجلس فأما أحدهم فأعرض شاب المجلس راح عليك الثاني جلس والثالث استحيا تنحى جانبا حياء إلا أنه جلس فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بيّن حال كل واحد منهم ذاك المعرض قال أعرض الله عنه وإعراض الله عن العبد يكون في الدنيا نسأل الله عز وجل العفو العافية أنه لا يوفق وأنه يحرم البركة وتمحق البركة في سعيه وكسبه وعمله وهذا شر عظيم نسأل الله العفو العافية. بعض الناس لاحظوهم يقول وش ندير ما لهي ما ننجح وش ندير ما نربح هذا لا يراجع نفسه لكن لو راجع نفسه لوجد أن الخلل فيه. الله جل وعلا محق رفع عنه التوفيق لا يكون موفقا يسد الأبواب في وجهه هذا في الدنيا كيف في الآخرة. إعراض الله عز وجل عن العباد منهم أولئك الذين لا ينظر الله جل وعلا إليهم وكما جاء في الحديث ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العفو والعافية. ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إعراض الله جل وعلا عنهم يوم القيامة يوم المجازاة يوم السعادة لأهلها والشقاوة لأهلها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا معنى أن يعرض عن هذا الداعي والداعي من قبل الله جل وعلا. الداعي ليس هو الذي بنى البيت ليس هو الذي بنى هذه الجنة ولا هو صاحب الجنة هذا يدعو إليه منهم من لم يستجب ليس إعراضا ولكن غفلة وسهوا وتقصيرا وتفريطا. بعض الناس يقول لك أيهم بعدين شوية وفيما يشغله ما تقصدش أنه لا يستجيب للداعي إنما وقع في شر لأنه حرم الخير. هذا الذي ما استجاب حتى وإن كان لأجل هذا السبب فإنه حرم نفسه خيرا عظيما. وهذا بالنسبة لكل مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، لكل مصر على معصية ربه. هذا الذي قتل نفسه بالتسويف وأهلكها بسوف، سوف أتوب، سوف أستقيم، سوف أعزم أمري، سوف، بعضهم معلق الأمر بالجمعة، صارت يقول في الجمعة الجاية نبدأ إن شاء الله، وكأنه ضمن لنفسه الحياة للجمعة. بعض الآخر يطول شوية، مشغول أكثر منه، يقول لك رمضان الجاي إن شاء الله، رمضان كأن الله عز وجل لا يفتح أبواب التوبة وأبواب الخير إلا في هذا الشهر. رمضان الجاي هذا بإذن الله أبدأ الصلاة وأحافظ عليه. وبعضهم يعلق الأمر بما هو أطول، يقول إن شاء الله الحج، إن شاء الله أني حازم على الحج، ندير الحج نغسل أعضائي مليح مليح ونبدأ من جديد. هذا يقولوا عنكم أخي محمد، هذا يقولوها ناس غافلين، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه الغفلة والجهل، الغفلة والجهل، الجهل بالله تبارك وتعالى، الجهل بأمره جل وعلا، الجهل بالقضاء والقدر، الجهل بأصول الاعتقاد. أنت لا تدري، أنت لا تدري متى أجله، ضمنت لنفسك أنك تعيش إلى للغد. الناس شوفوا الفاجعة التي مرت علينا الأيام السابقة، هذوك الناس اللي ركبوا الطائرة أغلبهم زاهين بالحياة، وظنوا أن الرحلة ستنتهي تندوه، كما هي تندوه، ستنتهي تندوه في عدول أعماله، وهم في غفلة أن الرحلة النهائية ستنتهي بعد لحظات من إقلاع طائرة. هذا ما كان في حسبانه. ولكن المسلم واجب عليه أن يتهيأ لمثل هذا دائما وأبدا. من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه وصية غالية عظيمة، لو كنا نفقهها ونحققها كل صباح. هيئ نفسك، هيئ نفسك لمفارقة الحياة. وش الدين؟ لو أنهم يعني يعطوك الأمر الجازم، أنه مثلا كبعض من يحكم عليه بالإعدام، عافانا الله وإياكم، خلينا كل حد من الغفلة فينا يقولوا فلان حكم عليه بالإعدام، هي في الحقيقة كل شيء محكوم عليه، كلنا محكوم علينا لأننا تحت قول ربنا جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يخاطب الله جل وعلا أحب الخلق إليه، يخاطب سيد الأولين والآخرين: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم إلى ربكم تبعثون. يا محمد إنك ميت، راح تموت، هذا سيد البشر. ولا واحد كان عنده هذا الحساب ولهذا من الفوائد الجليلة التي يذكرها بعض علمائنا ويجعلونها من أسباب السعادة في الدنيا، وهذا يذكره الشيخ السعدي عليه رحمة الله في كتابه وسائل مفيدة للحياة السعيدة، وسيلة من الوسائل وسبب من أسباب السعادة في الدنيا. يقول نصيحة للمسلمين، يقول على المسلم أن يوطن نفسه دائما وأبدا على أسوأ الأحوال، على أسوأ الأحوال، لأنك إذا وطنت نفسك على أسوأها تهيأت. ثوروا، احنا بدينا على قضية الحكم بالإعدام، يقولوا له بعد الظهر إن شاء الله ستقتل، وش هيفكر؟ هيفكر في شيء من أمواله، هيفكر في النساء، هيفكر في الأولاد، هيفكر كيف يلقى ربه جل وعلا. يتوضأ وضوء ولا مرة توضأ مثله في حياته كلها، يصلي صلاة خاشع، هذه الصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: صلوها صلاة مودع ستستقبل ربك تبارك وتعالى. أنت على شبه يقين أنك ستفارق الحياة. هذا الذي يجب علينا جميعا في مثل هذا الأمر. فهؤلاء الذين ما استجابوا للدعوة غفلة وتسويفا وما إلى ذلك خسروا الخسارة الكبيرة، ليست كخسارة من سبقهم ممن أعرض، ولكنها خسارة، لأن الخسارة الحقيقية ليست الخسارة التي تكون في هذه الحياة، وإنما الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بدأ الله عز وجل بالنفس، خسرنا أنفسنا، خسرنا أنفسنا. وفي مقابل هذا قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي نجاتك من الخسارة الحقيقية، من الخسارة الحقيقية، وهذا لا يكون إلا بالاستجابة لهذا الداعي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة لا تدخل الجنة إلا من ورائه، إلا من ورائه، تابعة لنبيه، لأنها كانت متبعة لهذا النبي في الدنيا، تمتثل أوامره وتسير على وفق هديه، فالله جل وعلا أكرمها، والجزاء من جنس العمل كما يقال. هذه قاعدة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن الجزاء من جنس العمل، كما أن الأحق لاتباع في الدنيا سعدوا بدينهم، فإن الله جل وعلا يكرمهم بدخول جنته تبعا لنبيه وراء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومن عصى الله جل وعلا استحق عقابه. ثم قال: ومحمد، أو قالوا أي الملائكة الذين أولوا هذا، ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس، بمعنى أن الله تبارك وتعالى فرق به بين المسلم والكافر، وبين التقي والفاجر، وبين السني والمبتدع. والله جل وعلا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تفكرون؟ يجعل الله عز وجل المجرم المعرض عن الله جل وعلا والمنتهك حرمات الله تبارك وتعالى كالمسلم الذي يخاف الله ويستقيه؟ أبدا أبدا لا يستقيه. والمجرم بالمعنى العام، نحن في عرفنا المجرم هو الذي يقتل الناس، صح ولا لا؟ وهذا مجرم لا شك في ذلك ولا ريب، الذي يستهين بالدماء ولا يعرف لها قدرها. أنا قبل يومين واحد جاري يعني بالسجارة توفي الله يرحمها، ربع ظن صغيرة قبل أن تحتل. هذا الرجل المسكين هذا أصبح تذنبه لأنه فقدها لأجل هذا القمر العظيم الذي عظمه في نفسه إلى هذا في حالة يرثنا. قل سبحان الله العظيم، الإنسان لما يكون في قلبه بذرة الخير وبذرة الإيمان يخاف من هذا الأمر العظيم، وفي المخافل قاعد نتخيل ونتصور في أولئك الذين يقدمون، وهذا بالخطأ. وما تقصد هذا الأمر يقدمون على مثل هذا الأمر ويتعمدون قتل، ما هوش الواحد والاثنين، قتل العشرات بل المئات. لو كان يلقى في مسوحة الله 100,000 واحد مرة واحدة يقتله، والله العظيم لا يتوانى ويظن أنه هذا هو العمل الجليل، يروح للمسجد أو يروح للمنعه واللي يكونوا الناس كلهم أو سوق من أسواق المسلمين ويفجرها بمن فيها، يفجرها بمن فيها، ثم يظهرونه على فيديوهاتهم هؤلاء كلاب النار أنه قبل ما كحر، ولا أقول استشهاد كما يقولون، سموها العمليات الاستشهادية، وهي والله ليست استشهادية، العمليات الانتحارية. يجي الفيديو كذا وأنا مقبلين على الجنة، مقبلين على فور العين، أصحابه يهنئوه وهنيئا لك، الليلة هديك رك عروس في الجنة. ما إلى ذلك أنك هذه التلبيسات والأرض الأباطيل التي، ولهذا دائما وأبدا نحرص على أبنائنا، نحرص على تحصينهم عقديا أولا، لأن العقيدة هي الأساس، حتى لا يقعوا في شراك هؤلاء الضلال الذين فتنوا أبناءنا وأفسدوا عقولهم وقلوبهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية حتى يحذروا شره، حتى يحذروا شره. وهذا واجب على الناس، والواجب على الناس جميعا، على الآباء، على المسؤولين، أن يعوا هذه الحقيقة وأن يتعاونوا لأجل دفع شر هؤلاء عن أبنائنا. ما زال احنا بعضنا يتابع بعض، ما زال الناس يدعون إلى التوحيد في بيوت الله جل وعلا ويحاربون، ما زال الناس يحذرون أبناء هذه الأمة من هذا الشر الداهم ومن هذا الفساد العظيم، يبعدون عن بيوت الله. لازم تتكلم في الضلالة وفي البدعة
حتى يرضى عنه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا من أوجب الواجب التي يجب أن نتعاون عليها جميعا إخواننا، ولله الحمد والمنة. فالدعاة إلى هذه العقيدة السليمة هذا جهدهم وهذا دأبهم وديدنهم، صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أعمالهم وجهودهم، ويسلي قلوبنا وقلوبهم أننا لا نريد ثوابا ولا أجرا إلا من ربنا تبارك وتعالى. لا نريد، احنا ما عندنا حزبية نسعى لتكثير سوادها، ولا عندنا طائفية نريد ظهورها وفوزها في الانتخابات، لا المحلية ولا البرلمانية ولا وشكيتن ولا الرئاسية. خاطئين احنا، احنا دعاة الى خير، دعاة الى حق، دعاة الى سنة. اتركوا لنا المجال فقط، اتركوا لنا المجال ان نجلس بين اخواننا، هذا مكان والله لا نجمع منهم جلسا ولا جماعة، ولا نطلب منهم لا صوتا ولا هتافا. قال انا اجمعنا ما تنسوناش في الانتخابات، كونوا حاضرين معنا معاذ الله. هذه الامور تركناها لاصحابنا، الله عز وجل ان يصلح حال الجميع وان يوفقنا واياهم لما يحبه ويرضى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما وصف في هذا الحديث العظيم أنه فرق بين الناس، أي أن الله جل وعلا فرق به، كما فرق به بين الحق والباطل فرق به بين المحق والمبطل. ولهذا ليس بدعا أن يأتي من يأتي ويتهم بأنه فرق بين الناس. إذا كان فرق بين الناس بين أهل الحق فهذا مفسد، كلهم أهل حق ثم هو جاء وفرق بينه، شتت شملهم وفرق بينهم، هذا مفسد وهذا من عمل الشيطان، وهذا من عمل الشيطان. أما إذا فرق بين محق ومبطل فكأنه فرق بين الحق والباطل، والتفريق بين الحق والباطل واجب من أعظم الواجب. لا بد للأمة أن تعرف ما يجب عليه، وأن تعرف الحق الذي تتبعه، وأن تعرف الباطل الذي تجتنبه. هذا من هدي سلفنا. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو من هو يعرف بأمين سر رسول الله، أمين سر رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تاره بأمور لم يخبر بها أحدا من أصحابه. ومن الصحابة من هو أعلى منزلة منه كالشيخان وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء بإجماع المسلمين أعلى منزلة وأفضل من حذيفة، إلا أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا جعل هذا نصيب هذا الصحابي لشيء رآه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء جل إن لم تكن كل أحاديث الفتن من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى. قال كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الشر، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال بعض الحكماء، وهو قول شديد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستجيب الداعي ويتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أكرمه الله جل وعلا ورفع قدره وأعلى منزلته وأعطاه هذه الفضائل والخصائص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض من فوائد هذا الحديث الذي يعرف عند المحدثين بحديث الداعي والمأذوبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وبارك الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.